الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد رئيس الوزراء العراقي أن حاجة بلاده للقوات الأجنبية لمحاربة جماعة داعش الوهابية الإرهابية ما تزال قائمة. وقال محمد شياع السوداني أن القضاء على داعش يحتاج لمزيد من الوقت، ورفض في الوقت ذاته تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. كشف قائد أمني عراقي رفيع أن القوات الأمريكية منعت عملية عسكرية ضد مواقع ارتكاز لعناصر داعش في مناطق صحراء الأنبار الغربية. وقال القائد أن الحشد الشعبي شرع بعملية لتعقب قادة وعناصر التنظيم بعد رصد تحركاتهم في منطقة وادي حوران غرب الأنبار، إلا أن تحذيرات أمريكية منعت التقرب من المجموعة الإرهابية، وقالت إنها ستقصف القوات العراقية إذا ما خالفت. أصيب فتى فلسطيني بجروح خطرة صباح اليوم جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة فجر اليوم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الذين تمكنوا من استهداف الآليات العسكرية بعبوات متفجرة، كما تمكن الشباب الفلسطيني والقدس المحتلة من استهداف حاجز قلندية العسكري عبوة متفجرة. أعلنت المعارضة الإسرائيلية عزمها تنفيذ إضراب إثر تصاعد حالة التوتر الداخلي في دولة الاحتلال، وذلك بعد يوم من التظاهرات الحاشدة ضد الحكومة اليمينية ورئيسها المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو. بدوره رفض نتنياهو مطالب آلاف المتظاهرين الذين احتجوا ضد تعديلات تعتزم حكومته إدخالها على المنظومة القضائية، بينما حضر رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتسوغ من أزمة دستورية تاريخية. قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية أن الوفد العماني يسعى بكل جد وإخلاص لحل الأزمة اليمنية، لكن القرار بيد الطرف الآخر، مؤكدا أن ما بعد زيارة الوفد العماني لن يكون كما قبلها. وأضاف ضيف الله الشامي أن الوضع الإنساني في اليمن هو الأولوية، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي تم الحديث عنها يجب أن تطبق على أرض الواقع. جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطة سلمى شهاب، وذلك بعد مرور عامين على سجنها بسبب تغريداتها السلمية الداعمة لحقوق المرأة. وقالت المنظمة أن شهاب احتجزت داخل زنزانة انفرادية لمدة نحو 10 أشهر قبل مثولها للمحاكمة، وحرمت أيضا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها. اعترفت القوات الأوكرانية بأنها خسرت مدينة سوليدار في جمهورية دونتسك الشعبية بالكامل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية التي أقرت أن خط الجبهة بات حاليا خارج سوليدار. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الجمعة تحرير مدينة سوليدار بالكامل، واعتبرت أن هذا التطور الميداني يعد أمرا مهما لاستمرار العمليات الهجومية على محور دونتسك. احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة الألمانية برلين رفضا للسياسات الغربية المعادية لروسيا. وأفادت صحيفة ويلت الألمانية بأن شوارع العاصمة الألمانية برلين شهدت مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية المكرسة لقادة الحركة الاشتراكية في ألمانيا. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران. حتى الملتقى بإذن الله، استودعكم إياه والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 23 من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 16 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في 26 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 16 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، فر الشاه المقبور محمد رضا البهلوي من إيران بذريعة التوجه للعلاج، وعمت الفرحة كافة نقاط إيران، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وكان محمد رضا البهلوي قد نصب ملكا على إيران 1941 بعد قيام بريطانيا بعزل والده رضا خان عن الحكم ونفيه خارج إيران، وأصبح الشاه بعد ذلك شرطيا لأمريكا والغرب في المنطقة لينفذ المؤامرات الغربية بحذافيرها خدمة للمصالح الغربية والصهيونية. ورغم أن الشعب الإيراني كان يطالب بإلقاء القبض على الشاه المقبور ومحاكمته، إلا أن فراره زاد من فرحة هذا الشعب ومهد الطريق أمامه للمضي في ثورته الإسلامية حتى انتصارها. وفي بيانها الذي صدر في ذلك اليوم أكد الإمام الخميني بأن فرار الشاه لن يغير من الوضع أبدا، مؤكدا أن النظام الملكي يجب أن يزول عن إيران بالكامل. وأخيرا، وفي 16 من كانون الثاني يناير عام 1846 ميلادي اندلعت الحرب بين المكسيك وأمريكا، وذلك بهجوم القوات الأمريكية على الأراضي المكسيكية. وجاء الهجوم الأمريكي على المكسيك بذريعة تعرض السلطات المكسيكية لرعاياها في ذلك البلد، إلا أن هدف أمريكا من تلك الحرب التي استمرت عامين كان السيطرة على أراض شاسعة من المكسيك واحتلالها. فتم ذلك بالفعل بضم ولايات تكساس وكاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو إلى أراضيها. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العميل ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من ما لها تسمعني.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد فيه، لو ترضى عن وجود من مالكك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين.
يعيش الحياة بمنج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد أريد، لو ترضى عن وجود من مالكك نسيت. يا
قلبا تسمى بالكاف الودود، حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود.
إذا سكت قلبا أناجيك فيه، وألفت سرا تآويت فيه،
فمن ذا شبيه؟
يعصمه الله من يطلب مولاه، لا يأنس لا يرضى بسواه، قريب قريب والشارب عنه غريب. ما ذاك حبيبي ابن عبد من سواي قريب.
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي.
أردت العبيد ما أنت تريد
الله، لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد.
أدعو يا إلهي رب اجعل قلبي حبك مبسوط، كل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود،
فهب لي رضا وأنسى اللقاء.
يوم الحشر اجعلني ممن يبقى منك فرحون.
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. مستمعين مستمعاتنا، محور حديثنا في لقاء فلسطين اليوم هو الكيان، مؤشر الصراعات إلى أين؟ ولذلك نطرح التساؤلات التالية: ما دلالات حراك المعارضة ضد حكومة نتنياهو؟ هناك صدام قادم على صعيد الخارطة الحزبية في الكيان؟ وماذا عن موقع صراع النخب؟ وهل حانت لحظة غياب الحرس القديم؟ مستمعينا الكرام، هذه محاور سنناقشها في لقائنا لهذا اليوم الذي يتضمن الفقرات التالية. نبدأ البرنامج بتقديم فقرة مع الشهداء، ومن ثم نعرج على ضيف البرنامج ومناقشة الموضوع الكيان مؤشر الصراعات إلى أين، ونواصل لحضراتكم تقديم البرنامج بفقرتي نداء غزة وفلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الأكارم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
بثبات الفارس الهمام وبيقين المؤمن بلقاء الله في الجنان، يقتحم معبر بيت حنون، يقتل ما يقتل من جنود الاحتلال. لا غرابة مما سبق عندما يقوم بهذا العمل شاب يافع مدرب على أعلى مستوى، أو صاحب خبرة عسكرية طويلة في مواجهة قوات الاحتلال. لكنك تعجب عندما تعرف أن من قام بهذا الفعل فتى لم يتجاوز عمره 17. إنه الفتى حاتم طلال أبو القنبز. نرحب بوالدة الشهيد لنتعرف على صفحة جديدة من صفحات المجد والشهادة، والتي تحدثنا عن أبرز الصفات التي تميز بها شهيدنا خلال حياته.
والله أنا يعني كان حاتم يعني عزيز علي كتير كتير عزيز، يعني وهو يعني من دول أخوته وهو حنون عليه كتير، يعني مثلا أخوه الكبير أخوتي مثلا يعني هو أحن علي يعني منهم، وكان يعني حد يعني ما يشوفني زعلان أو إشي يعني يحس إبي يقول ليش يا ما هيك دي كلمني حكيني، وقولي ما ينفعش هيك تزعليش تزعليش دائما ذلك يتكلم، وهذا يعني ما خوفي عما تتعبي تزعلي بأثر عليك، يعني كتير كتير خاف علي وأنا كنت أحبه كتير.
تستذكر والدة الشهيد حاتم اللحظات الأخيرة التي جمعتها بابنها ليلة استشهاده، والمبلغ الذي أعطاها إياه فبقي في جيبها حتى استشهاده.
إجا هو من السوق يعني المغرب، فإجا لجانب بقى صايم، كان يوم الخميس صايم، قال هو بقول لي وقف وضع باب المطبخ بقول إيش بتعمل يما كيف حالك، بقول له الله يرضى عليك، وإجيت يما قال لي قال إيش بتعمل يعني بقيت أعمل أكل لهم إلو لأخوته، قال هو قال له والله حتى أني ناس إنه صايم أني والله، قال هو والله بعطي بطلع فلوس من جيبته بقول له خذ هدول يما إلك، قلت له ليش ما أنا معاي يعني فلوس معاي يعني، قال لي أخذ هدول إلك اشتري فين إشي إلك، قلت الله يما يرضى عليك والله، وحطتني يعني في الضزدان وقمتن، فصبح الجمعة والله وراح يعني عمل العملية والله، والمصاري ضل المطرح معطيه لي ضل في جيبتي والله، مطرح معطيه لي وحطيته ندور يعني في الضزدان ضل معي، يعني حد يعني لما طلعوا وقال لي يما هيك هيك يعني تصرت كتير والله عليه كتير كتير. يعني
نواصل الحديث عن الشهيد البطل حاتم أبو القنبز، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بوالدة الشهيد حاتم أبو القنبز، ونكمل معها صفحة عز جديدة، والصبر الذي ألقاه الله على والدة حاتم لحظة تلقيها نبا استشهاده. فقد تأكد لوالدة الشهيد حاتم ما كان يقوله لها بأن الله سيصبرها على استشهاده، وهذا ما حدث فعلا عند وداعها لحاتم.
افتخرت كتير كتير، يعني افتخار زيادة عن اللزوم، والله صبرنا والله الحمد لله وصبرت، ويعني اجى نفس كلام حاتم لما قال لي يما بتصبري قال لي يعني بتصبري؟ وفعلا والله يعني دائما أنا بحكي بالكلام هذا، يعني قلت والله كلامه أنه يعني صحيح إلي. لما كان يقول لي يعني يقول لي أقول يعني الحمد لله أحمدك يا رب، يعني كلام حاتم أنه الحمد لله الله صبرني. يعني أول يعني لما جابوه يعني من إيرز وخدوه على الشفا، ويجي يعني أنا صرت وأنا بعيط يعني هيك صبرت شوية، فكرت قلت يعني كيف بدي أقابل حتم، أنا كيف بدي أصور شعوري، أبصر أقابل يمكن أشوف يمكن أموت لما أشوفه، أنا أفكر هيك أقول يمكن ما أشوفش يعني حتم، أنا يعني دعيت ربي إن الله يصبرني أشوف يعني ما لما حتم يعني يجيبوه إلي ويعني أودعه يعني. واحد الحمد لله يعني الله أعطاني القوة أعطاني الشجاعة إن يعني صبرني يعني إن أنا أشوفه يعني تمخلت. يعني بعدين لما أخذوه قلت أحمدك يا رب اللي شفت حاتم وضلت زي ما أنا يعني، يعني كتير كتير فرحت انبسطت لما شفته ودعته وحطه يعني. والله لما ودعته ما هنش عليه من وين بدي أبوسه، يعني أبوسه من شعره من هان من خد من يعني خوف يعني أوزعه، ما هنش علي أوزعه يعني أمسكه كتير. الله أعطانا الصبر والحمد لله.
تروي أم الشهيد حاتم كيف رأت ابنها في المنام بعد أن بكت وحزنت عليه كثيرا في أول العام الدراسي لعدم وجوده بين الأولاد وهم ذاهبون إلى المدرسة.
والله شفته هو عريس، وأول يوم لما يعني دخلوا المدرسة يعني بعد بشهر راحوا الأولاد اللي قد يعني أشوفهم قدامي يروحوا على المدرسة، ضليت أصيح والله قعدت تاني على مصطبة حطيت ضليت من 7:30 ضليت للمغرب زي هيك وأنا عيط والله. والله أنا ما إجا المغرب غسلت ورحت توضيت وصلت المغرب، ويعني ما إجت يمكن في الليل هيك الساعة 12 إجاني حتى معاه شنطة بكتف، شنطة بكتف سمعت الخطمة تبعته من أول درجة والله، أو أنا والله إبدالي اللي سمعت خطم طهور وماشي على الدرج، فتح الباب قال هو طلع في الصور تبعاته هدول المعلقات، قال هو بقول له هي حاتم يما، وجاب الشنطة زعلان ورمى الشنطة بالله حطها هان، بقول له لي يما، قال لي بقول له وين يما يا حاتم وعبطته، قال هو بقول ليش يما تطو بصيحوا ليش كلكم زعلان، بقول له ليش يما مين زعلان، قال لي أنت ما بصيح عليه طول النهار، قلت له أنا يما صيحت أنا بس يما مش كتير خلاص لما شفتك بدي بطل صيح، قال هو قال لي لا يما كلكم زعلاني، قال لي صح يما أنا هاني قدامك والله، وحط الشنطة قال له هاي الشنطة يما شنطتي، قال هو والله وقف عباب هالأوضة هاد الغرفة اطلع في صوره انبسط للصورة اللي عليها العصب هادي المكتوب عليها حركة الجد السامي، قال هو بقول له عارف يا حاتم يما قديش لهن الصور هدول، قال لي يما قلت لهن إلا 4 شهور أبوك عملهن، قال هو فرح قال لي لا، قلت له والله يما كتير كتير انبسط عليهن على صوره انبسط، قال هو بقول لي طلعت هيك، قال هو حمل الشنطة بده يطلع، بقول له وراح يما يا حاتم، قال هو بقول لي خلص يما سلام، قال أنا بدي أشد فيه مش قادر أشده مش قادر أمسكه، قال هو طلع بقول له حاتم يما في يهود هنا في يهود، قال لي لا يما لا بس انت امرق امرق انت، بقول يما في يهود عطمت اخوك، قال لي لا اتخبيت يما انت امرق وانا بدي اطلع، والله طلع من الباب وضل طوالي طلع وبصلي يعني عند باب الشارع هنا وما شفتش، اصحيت من الحلم والله انه هذا حصل.
هكذا عاش الشهيد البطل حاتم أبو القنبز، وهكذا مضى شهيدا كما تمنى في يوم الجمعة المباركة، شجاعا مقداما لا يخشى في الله لومة لائم في عملية استشهادية بطولية أوقع فيها القتلى والجرحى في صفوف بني صهيون. فهنيئا لك الشهادة يا حاتم يا ابن 17 ربيعا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا.
نعم مستمعين الكرام، هكذا هم الشهداء، يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد حاتم أبو القنبز، فهنيئا لك الشهادة يا حاتم. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم، وإلى محور حديثنا ومناقشته مع ضيف البرنامج. الموضوع هو الكيان، مؤشر الصراعات إلى أين؟ نسعى لطرح المحاور التالية: ما دلالات حراك المعارضة ضد حكومة نتانياهو؟ هل هناك صدام قادم على صعيد الخارطة الحزبية في الكيان؟ وماذا عن موقع صراع النخب، وهل حانت لحظة غياب الحرس القديم؟ هذه محاور نناقشها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، تظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين في تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة رفضا لممارسات حكومة بنيامين نتنياهو وتوجهاتها المتطرفة التي تنتقص من صلاحيات مؤسستي القضاء والجيش، وذلك في ظل فترة متأزمة من الانقسامات السياسية غير المسبوقة بين نتنياهو والمعارضة. إلى الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
الجزاء من جنس العمل مقولة حضرت في ساحات تل أبيب وحيفا والقدس المحتلة منذ مدة، ومعها مؤشرات مبكرة على بنيامين نتنياهو أن يلتقطها قبل أن يستفحل الانقسام السياسي وتخرج الأمور عن السيطرة. فعشرات آلاف المستوطنين تظاهروا ضد رئيس حكومة الكيان وتشكيلته اليمينية المتطرفة التي يمكن لتطرفها أن يحرق الداخل الإسرائيلي قبل أن يطال الساحة الفلسطينية على ما يبدو. ما يسمى بالوسط واليسار لا ينويان التراجع بالنظر إلى حصيلة المستوطنين الذين استجابوا لدعوات رئيس الحكومة ووزير الأمن السابقين يائير لابيد وبيني جانتس، وبينهم قادة سابقون في الكيان مثل إيهود باراك وموشي يعلون، حتى وصلوا إلى مكان وزير القضاء ياريف ليفن، والمطالب إسقاط الحكومة مع رفض سياسة الائتلاف الحاكم رفضا غير قابل للحوار، خاصة ما يسميها نتنياهو خطة إصلاح القضاء، وهو مشروع يحد من سلطات المحاكم وينتزع بعضها، ويضاف إليه التطاول على صلاحيات المؤسسة العسكرية وفق المعارضة. كانت من أشد عبارات الانقسام لافتة: لسنا بحاجة إلى فاشيين، وأخرى مكتوب عليها: حان وقت إسقاط الدكتاتور. الهدف إذن إيقاف السيل اليميني. وقد كان أبلغ نجاحات المعارضة الإطاحة بنتنياهو عاما واحدا، فكثيرا ما فشلت محاكم الكيان في إسقاط نتنياهو العائد بجبين أسود إلى حكومته السادسة، يجر ملفات فساد ثقيلة ما كانت لتمر من أي قانون طبيعي مرورا سهلا على هذا النحو لولا التصويب على كل ما هو فلسطيني. ولطالما كان المشهد السياسي لا يشبه غيره، فممارسات الاحتلال تبيح الدماء في كل الأحوال، إذ من المتوقع أن تكون التطور حامية مستقبلا، مع نية الحكومة التصدي للمتظاهرين وإصرار المعارضة على خوض قتال في الشوارع. المشكلة هذه المرة تعدت السباق على الحكم إلى انقسام حول طابعه ومعاييره، وهناك إنذار حقيقي وخطر وشيك سيؤدي إلى انهيار النظام السياسي للاحتلال، كما يقول باراك، وليس مفاجئا أو بعيدا أن تتحول الشرارة إلى حرب أهلية ما دامت المواجهات على الأرض مسألة وقت.
نعم، الشكر موصول للزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير عن تأزم الأوضاع داخل كيان الاحتلال على أرضية حراك المعارضة. مستمعينا الأكارم، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم دكتور شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. دكتور شاكر، تحركات في العديد من المدن داخل كيان الاحتلال، وهناك عشرات الآلاف تظاهروا رفضا لممارسات حكومة نتانياهو، كيف قرأتم هذا المشهد دكتور؟
نعم، هو في الحقيقة هذا المشهد يعكس انعكاس حالة المجتمع الصهيوني، مجتمع الاحتلال الذي عبارة عن فسيفساء من الاثنيات والعرقيات قوميات ولغات مختلفة، تم تجميعها قصرا يعني بحجة بعض المعتقدات العقائدية والموروثات التاريخية طبعا المزيفة والخاطئة. هذا التجميع الميكانيكي تقريبا تم على أساس أن الديمقراطية هي التي تستطيع أن تحل كل الخلافات بين الاثنيات والقوميات في هذا المجتمع. الديمقراطية بمعنى الانتخابات المشاركة والانتخابات وقيادة القوم، وهذا عمليا ما كان معمول فيه في دولة الاحتلال لضمان استقرار المجتمع والخلافات العميقة ما بين يعني تشكيلات هذا المجتمع. طبعا في الفترة الأخيرة بعد فوز اليمين الصهيونية الدينية التي يعني لا تؤمن بالديمقراطية كخيار لكن المفروض عليها، وهي طبعا قريبة تشبه النازية عندما كانت الانتخابات استأثرت مستلطة وتستأثر مستلطة على حساب الشرائح الأخرى التي لا تنتمي إلى هذا التيار. أول إجراءات هذا التيار كانت تمس الديمقراطية، عصر الديمقراطية، وهي الفصل ما بين السلطات، السلطة القضائية والتشريعية والسلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية تريد أن تستأثر بالقرار السياسي وبالقرار الإداري في الدولة، دولة الاحتلال، على حساب السلطة القضائية، وهذا يعني تغول من السلطة التنفيذية على سلطة التشريع وحماية القانون وحماية الإثنيات الموجودة في هذا المجتمع. لذلك يعني كثير من الشرائح تعتقد أن التغييرات في السلطة القضائية وقوانين الأساس في دولة الاحتلال تتمسك بجوهر وجودها وبمصالحها. لذلك خرجوا متظاهرين يعبروا عن رفضهم لأي تغييرات يدخلها هذا النظام السياسي الجديد الممثل بالتيار الصهيوني الديني على مؤسسات الدولة وعلى أعرافها وتقاليدها. ومعظم أغلبية المتظاهرين والمحتجين ينتموا إلى ما يسمى بين منزوجين التيار الليبرالي الديمقراطي، يعني دولة المؤسسات ودولة القانون والمساواة وإلى آخره. هم الذين خرجوا لأنهم يعلموا تماما أن التغييرات تتمس وجودهم وتتمس مصالحهم، وهذا كان تعبير جلي عندما تظهر عشرات الآلاف في ساحة وسط تل أبيب عاصمة الاحتلال لتعبر عن رفضها إلى هذه الإجراءات. إذن عمليا المجتمع والدولة في دولة الاحتلال مقبلين على حراك قد يكون يعني تراكم وليس تراكم أو تغييرا جذريا ونوعيا يحدث زلزال في هذا المجتمع، لكن أنا أعتقد أن الزلزال قادم ببعض يعني المتغيرات على الأرض.
صحيح دكتور، كما تفضلت في طيات حديثك يعني هناك الحديث عن مشاركة لبعض السياسيين وأعضاء في الكنيسة، ما هي دلالات هذه المشاركات ضد حكومة نتنياهو؟
نعم، هو عمليا يعني هذه المشاركة الاحتجاجات أولا لنؤكد أنها لا ترتبط بطبيعة الصراع الاحتلال مع الشعب الفلسطيني ولا مع الأمة العربية الإسلامية. هذه قضايا يعتبروا فيها إجماع قومي أو إجماع وطني في داخل دولة الاحتلال، يعني الاستيطان والقدس والأرض الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل الكاملة. هذه كلها تقريبا قضايا عليها شبه الإجماع، يعني حتى الحكومات التي سبقت من حكومة ما يسمى بالوسط ووسط اليمين ممثلة بالتيار الليبرالي الديمقراطي الذي كان يقودها يائير لبيد، يعني عمليا كانت بنفس المساوئ او بنفس السوء الذي يعني هذه الحكومه في نفس قضايا الصراع السياسي بين الصراع بين الفلسطينيين ودوله الاستيلاء. لكن عمليا المنطق للانتباه ان منع مناعه هذه الدوله مناع الوطن الذاكره الوطنيه لديهم فيها طاف الخلل. الخوف على الدوله من داخلها بانهيار ان يكون من الداخل وليس من العدو الخارجي كما كان دائما يعني يكون صمام امام هذه الدولة وهذا المجتمع هو العدو الخارجي. الآن العدو بدأ يخرج من داخل هذه الدولة ومن مؤسسات هذه الدولة، وحتى أن الجيش الذي كان يعتبر أنه يعني الطهر المجتمع الإسرائيلي هو الذي طهر الإثنيات والقوميات وأن الجميع في هذا الجيش متساوون وإلى آخره، هذا هذه المؤسسة الكبرى أيضا بدأ يتغلغل إليها الخلافات السياسية والاجتماعية، ولذلك في هناك احتجاجات على منح صلاحيات لسموتريتش وبن غفير زعماء التيار الصهيوني الديني في اسرائيل الذين لا ينظروا للجيش ولم يخدموا للجيش على فكره ما خدموا ينظروا لهذه المؤسسه انها يجب ان تكون حاميه لمشروعهم وان تسير يعني تقف خلف هذا التيار الصهيوني الديني ولا يهتم كثيرا بالديمقراطيه وان الجيش جيش الشعب وأن إسرائيل يعني بالأمس خاطب سموتريتش ورئيس الأركان الذي يخرج اليوم من نوشده هذا يقال أنه عقل مشوه ولم يدرك أن هذه الدولة لها جيش وليس جيش له دولة، وفي الحقيقة لا، هو عمليا إسرائيل جيش له دولة وهذه الحقيقة. الآن بدأ يغير هذه المعادلة. إذن أنا أقول لك أنه الخلافات في داخل المجتمع الإسرائيلي بدأت تدب في كل المنحات والمؤسسات وأهمها مؤسسة الجيش الذي هي يعتبر العصب الأساسي في وجود هذا الدولة.
نعم دكتور شاكر، يعني بالرغم من هذه التظاهرات التي شاهدناها نتنياهو تعهد بالمضي قدما بإصلاح الجهاز القضائي وأكد أن الملايين صوتوا له بسبب هذه الخطة أي خطة إصلاح الجهاز القضائي، ماذا تعني ردة فعل نتنياهو بهذا الشكل؟ وهل هناك صدام قادم في الأفق بين المعارضة والحكومة؟
هو نتنياهو دافع عن نفسه على فكرة، كل التغييرات هذه التي تحدث في الجهاز القضائي ومؤسسات القضائية في الدولة هي حماية نتنياهو، نتنياهو ذاهب للمحاكم، نتنياهو يعني يدخل في معرض التحقيقات بالنيابة العامة، المستشار القانوني يوجه له اتهامات جنائية، فبالتالي تغيير صلاحيات المحكمة وصلاحيات النائب العام يعني المستشار القانوني للحكومة بأن يكون خاضعا لقرارات الحكومة وخاضعا لقرارات الكنيسة التي يمثل فيها الحكومة الأغلبية، معنى ذلك انتقاص من دور هذه السلطات القضائية لحساب السلطة التنزيلية، بمعنى أن نتنياهو مصر على هذه التغييرات وهذه أو ما يطلق عليها بالإصلاحات لحماية نفسه هذا أولا وحماية بعض الفاسدين. يعني وزير رئيس حزب حركة شاف الديني هو عمليا في قبل أشهر يعني الحكومة السابقة تم توجيه تهمة السرقة والغش وحكم عليه سنتين مع وقف التنفيذ. الآن يريد تغيير القانون الأساسي عن الذي يحكم بوقف التنفيذ لا يجب أن يعني لا يجب تنفيذه أو من الممكن أن يكون وزير، وهذا تعديل خاص بحركة شاف يعني بوجود حركة شاف، وهناك تعديلات خاصة لنتنياهو. إذن كل الدعم من نتنياهو للتغييرات في الجهاز القضائي لحماية نفسه الآن ومستقبلا حتى بعد أن يبدل الحياة السياسية، إذن له مصلحة شخصية. الآن المعارضة أدركت هذه الحقيقة ويائير لبيد قال بالأمس أن نتنياهو يريد أن يغير في الجهاز القضائي ويعني الأعراف القضائية في المجتمع الإسرائيلي لحماية نفسه، وهو ضعيف أمام التهم الموجهة له، وبالتالي يريد أن يخرج منها من خلال هذه التغييرات. الخلافات حادة وعميقة في المجتمع الإسرائيلي ما بين المعارضة وما بين الحكومة، وكما قلت لك يعني بدأ المجتمع يعود إلى أصله أن كل قطعة من هذه الحكومة تريد أن تدافع عن نفسها وعن وجودها في هذه اللوحة من أجل حماية مصالحها ويعني متطلباتها للاستمرار والعيش.
جيد دكتور شاكر، يعني إلى أين يتجه مؤشر الصراع اليوم داخل الكيان الصهيوني وما مدى إمكانيات المعارضة لإسقاط حكومة نتنياهو مع تحذير الأخير بحدوث حرب أهلية؟
هي بالعادة في هناك لجان في الكنيسة، حتى المعارضة تكون جزءا من هذه اللجان، تحديدا عندما يتم صياغة مشاريع قوانين تطرح على الكنيسة والمعارضة تدلي بذلك ويتم أخذ رأيها في هذا الموضوع يعني. لكن الآن لجنة القضاء والقانون في الكنيسة التي تؤدي المشاريع طبعا من تكون لها أغلبية في هذه اللجان، يعني بمعنى في التصويت تستطيع أن تمرر مشاريع القوانين التي تريدها. لكن كما قلت لك في العرف عندهم انه لا، لابد ان يكون هناك اجماع من ثلاث نقاط والاخذ والرد على المقترحات والاعتراضات. الان نتنياهو ادار ظهر لكل هذه الاعراف وقال ان الناخب هو الذي حدد واعطاني الصلاحيه، بمعنى انه كاغلبيه يستطيع ان يغير ما يشاء، وهذا كما قلت لك دار الظهر للمتعارف عليه في يعني إدارة حياة المؤسسة في دولة الاحتلال. فيعني ليس بالضرورة أن تمرر الأغلبية كل مشاريع القوانين، تحديدا قوانين الأساس التي يعني تحكم العلاقة ما بين المؤسسات الدولة والجمهور والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية. نتنياهو بعصاة الأغلبية يريد أن يفرض قوانينه وتعديلاته على المعارضة وغير المعارضة في المجتمع، وهذا بحد ذاته سيعمق أزمة الخلافات. الآن نجاح المعارضة وعدم نجاحها في أن تغير من مجرى هذه التغييرات، هذا منوط بحراسها وقوتها في الشارع وقدرتها على التأثير على صناع القرار في الحكومة، لأنه هل يستطيع أن يحمد نتنياهو أمام الاحتجاجات التي ممكن أن تتكرر في الشوارع والساحات في مدن الاحتلال؟ هذا هو أيضا سؤال مركزي ويعطي دلالات أنه هل نتنياهو يستطيع أن يصمد أو أن المعارضة تستطيع أن تتواصل في احتجاجاتها على هذه القضية.
جيد دكتور، سؤال أخير. في ظل الحراك الذي نشهده اليوم داخل الكيان، بدأ الحديث يدور عن النخبة القديمة والنخبة الشابة، من خلال متابعتك هل من موقع لهذا التناقض بالطبع على صعيد الأجيال ما بين الحرس القديم والشبيبة الصاعدة؟
بالتأكيد يعني هذه مسألة طبيعية، يعني الحرس القديم يعتبر نفسه أنه جزء من تأسيس الدولة، دفع الثمن دفع رأس المال كما يقال يعني. وهو يعلم أن دون أن يكون هناك توافق بين شرائح المجتمع بغض النظر عن الاختلافات الإثنية والقومية والثقافية، إذا لم يكن هناك توافق معنى ذلك أن الخلاف هو البديل. الخلافات ممكن أن اليوم تكون باردة نسبيا، لكن مستقبلا ممكن أن تكون أكثر سخونة وأكثر حدة، فبالتالي هناك خوف حقيقي من الذين هؤلاء يعني ولدوا في ظل وجود دولة ومؤسسات، وربما في تقديري ما تعرضوا للمخاطر الذي تعرض لها الذين سبقهم من أجل أن ينشئوا ويقيموا هذه الدولة.
نعم.
وأنت تعلم أن ذلك إنشائها في هذا المحيط المعادي لها ليست يعني كأي دولة في أي قطاع في العالم، فبالتالي هناك خوف شديد ليس فقط على يعني على مشاريع القانون وهذا الخلاف السياسي، لا، الخوف أن خدة التناقضات في المجتمع الإسرائيلي يعني تساهم في تفكيك هذا المجتمع.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لإتاحة هذه الفرصة.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت، عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل بكم الآن إلى فقرة نداء غزة مع الزميل خالد العبدالله.
نداء غزة.
أهلا بكم. حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن قطاع غزة بالكاد يكون صالحا للعيش بسبب الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة. وقال مدير شؤون الأونروا بغزة توماس وايت بتصريحات صحفية أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع المتواصل لأكثر من 16 عاما، مشيرا إلى أن الأوضاع في القطاع من سيء إلى أسوأ. الزميل أحمد سليم والتقرير التالي.
بين مطرقة الحصار الإسرائيلي وسندان الفقر والجوع يعيش أهالي قطاع غزة وفق آخر المعطيات التي كشفت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. عام يمر وآخر يأتي دون أن يتغير شيء بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون نسمة، فالوضع الاقتصادي الصعب يزداد سوءا يوما بعد آخر، الأمر الذي يجعل الوضع الإنساني والاجتماعي على شفير الانهيار التام. مدير شؤون الأونروا في غزة توماس وايت حذر من كون القطاع بالكاد أصبح صالحا للعيش بسبب ممارسات الاحتلال وسياساته، فالسنوات الطويلة من الحصار الخانق حولت غزة لسجن محكم الإغلاق مشى خلالها الغزيون في ظلام حالك، فلا كهرباء تنير طريقهم ولا علاج يخفف آلام مرضهم. يؤكد وايت أن أكثر من 1,100,000 مواطن غزي استفاد من المساعدات التي تقدمها الوكالة في القطاع، في حين أن 80% من السكان هنا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، ويواجه أكثر من 64% منهم انعدام الأمن الغذائي، كما يعاني 59 منهم من الفقر ناهيك عن البطالة المرتفعة. مدير الأونروا في القطاع لم يخفل الحديث عن تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على غزة وما خلفته من دمار، ليوضح أنه سيتم خلال الأشهر القادمة إعادة إعمار آلاف المنازل التي طالها التدمير خلال العامين الماضيين. دعوات ووقفات واحتجاجات وتنديد من هنا وهناك تدعو لفك الحصار عن القطاع المستمر منذ 16 عاما وإلى تمرير الغذاء والدواء لآلاف المرضى والمحتاجين، إلا أن المجتمع الدولي ومن خلال تقاعسه يظهر عكس ما يضمر.
نشكر الزميل أحمد سليم على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نستمع معا.
سيد زاهر، ماذا عن أوضاع القطاع اليوم لا سيما بعد هذه السنوات الطويلة من الحصار، وتحديدا حول ما حذرت منه وكالة الأونروا؟
في الحقيقة يعني عدم الاستقرار السياسي وجائحة كوفيد-19 والاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة، إضافة إلى 16 عاما من الحصار المشدد على قطاع غزة، الحصار البحري والجوي والبري، هذا جعل هناك زعزعة في الاستقرار الحقيقي لأبناء قطاع غزة، وأصبح لديهم بصراحة عدم استقرار في الأمن الغذائي الذي يجب أن يتوفر لديهم على يعني مدار اليوم. أصبحت هموم بعض العائلات وكثير من العائلات في قطاع غزة في كيفية توفير الخبز داخل هذه المنازل التي أصابها عدم انعدام الأمن الغذائي داخل هذه المنازل، إضافة إلى ذلك أن هناك ما يزيد على نسبة 52% من طلاب مدارسنا في قطاع غزة أصيبوا باضطرابات نفسية جراء الاعتداءات المتكررة من الاحتلال الصهيوني. هذا جميع وهذه العوامل جميعها أيضا تصب في وضع يعني خطير للعائلات في قطاع غزة، حيث أن هناك 90% من هذه العائلات تحت خط الفقر. الأونروا لا تستطيع أن توفر المساعدات الغذائية لمجمل سكان قطاع غزة، لأنها ما قيمة ما توفره تقريبا يكفي إلى يعني من 40-50% لهذه العائلات.
طيب سيد زاهر، يبقى السؤال الأهم عن مصير سكان قطاع غزة في ظل هذه الأوضاع في حال استمرت على ما هي عليه.
يعني بصراحة الوضع مزري وخطير جدا على سكان قطاع غزة، عندما يصرح مدير عملية الوكالة بأن هناك عدم وجود أمن غذائي لهذه العائلات، هذا يعني يدعونا إلى إرسال رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي بأن يتحمل المسؤولية الكاملة وأن يقوم بدفع الأموال إلى هذه المؤسسة كي تستطيع أن تقوم بالإفاء بخدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. أما أن يبقى الحال على ما هو عليه حاليا فهذا مؤشر خطير قد يؤدي إلى يعني إنهاء الحياة للكثير من الأسر الفلسطينية، لأنها تعتمد اعتماد كبير على هذه المؤسسة الدولية في المأكل والمشرب.
عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة، شكرا جزيلا.
ومع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة زاهر البنا، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء غزة، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
نعم مستمعين الكرام، مع نهاية فقرة نداء غزة نشكر الزملاء خالد العبدالله وأحمد سليم وكذلك الأستاذ حسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع شكر الموصول لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في غزة زاهر البنا.
كي يزول الألم سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا نصل وإياكم إلى ختام لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومتابعتكم لهذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.